الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي الليلة الماضية تحدثت عن المعنى العام للمثل الأول في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، الآية. وذكرت أن الحديث سيكون مقسما إلى ثلاثة أقسام. الأول وقد مضى، وهو في إيضاح المعنى العام للمثل، وهذا مما يقربه للأذهان. والثاني وهو الحديث بشيء من التفصيل في بيان أقاويل أهل العلم من الأئمة الكبار في المراد ببعض أجزاء هذا المثل. والقسم الثالث كما ذكرت سأتحدث فيه عن بعض الملح واللطائف المستخرجة المستنبطة من هذه الآية. ومن لم يحضر معنا بالأمس لا بأس أن أذكر كلاما وجدته للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يوافق ما ذكرت في بيان المعنى العام للمثل، وعبارته من أوضح ما رأيته من كلام المفسرين في ذلك. فهو يذكر أن مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نارا، أي كان في ظلمة عظيمة وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره، ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه، إشارة إلى أن الإيمان غير حقيقي مدعى. فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وأمنها، وانتفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها، فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره، فذهب عنه النور وذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة، فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق، فبقي في ظلمات متعددة: ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. كأن الشيخ جمع بين الآيتين، أو كصيب من السماء. والأقرب أنه أن هذا مثل وهذا مثل مستقل، فلا حاجة لذكر هاتين الجزئيتين: المطر والسحاب والظلمة الحاصلة بعد النور، وهذا ما أشرت إليه بالأمس أنها تكون أشد. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بها، وحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا، فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت فسلبهم الانتفاع بذلك النور، وحصل لهم كل هم وغم وعذاب، وحصل لهم ظلمة القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها، وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. هذا كلام من أجمع ما يكون في تفسير هذا المثل، وهذا يبين منزلة هذا التفسير. وكنت أظن أن مؤلفه رحمه الله ألفه في أواخر حياته بعدما صارت له خبرة في التأليف والعلم، ولكني فوجئت كثيرا حينما نظرت في نسخة خطية فعرفت أن عمره حينما ألف هذا الكتاب كان قريبا من الأربعين، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكثير من المؤلفات والكتب لا يعرف قدرها إلا إذا قورنت بغيرها، فحينما تقرأ ما تستطيع أن تصل إليه من كتب التفسير في آية أو في سورة، ثم تقرأ في بعض الكتب كهذا التفسير يظهر لك دقة العبارة وما أعطى الله عز وجل لمؤلفه وحباه به من التوفيق، فجاء تفسيره في غاية الدقة وعبارته في غاية السهولة، وهي جامعة للأقاويل الصحيحة التي تحتملها الآية ويمكن أن تجتمع تحتها. بعد ذلك ندخل في شيء من التفاصيل. هؤلاء الذين ذكر الله صفتهم: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، هي تصور قضية الإيمان وما حصل لهم من انتفاع بها ثم انطفأ هذا النور، هذا الإيمان هل كان حقيقيا أو كان مزعوما مزيفا؟ كذبوا في دعوى الإيمان فحصل لهم انتفاع بهذا الإسلام الظاهر والإيمان المدعى، فناكحوا المسلمين وحصل لهم من مال الفيء والغنيمة وأمنوا على أنفسهم، حقنوا دماءهم وأحرزوا أموالهم إلى غير ذلك من المنافع التي حققوها، هل كان الإيمان حقيقي أو لا؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ما المراد؟ من أهل العلم من يقول إنهم كانوا يعتزون بالإسلام فتحصل لهم هذه المنافع ثم ماتوا وسلبوا ذلك جميعا كما سلب صاحب النار الذي ذكر الله صفته استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله سلب ذلك الضياء والنور وتركهم الله عز وجل في ظلمات، يعني في عذاب، وأن هذا لم يكن بالإيمان الحقيقي وأنها دعوة كاذبة حصل لهم بها انتفاع مؤقت، فهم أدعياء ولم يدخل الإيمان قلوبهم ولم يصدق الله عز وجل قط في تلك الدعوة من أول يوم، كما قال الله تبارك وتعالى يصف حالهم وما هم فيه من الاغترار العظيم، حيث ظنوا أن هذه الدعوة التي حصل لهم بها نوع انتفاع في الدنيا أنها تنطلي على الله عز وجل في الآخرة، وأن أحكام الآخرة كأحكام الدنيا، وأنهم في الآخرة سيدخلون الجنة بهذه الدعاوى الكاذبة، فقال الله تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا، جميعا بعضهم يقول جميعا يعني يجمع ما تفرق من أجزائهم التي انساحت واضمحلت في التراب، يبعثهم الله جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين ترجع إليهم أبعاضهم، والقول الآخر يبعثهم الله جميعا يعني يجمع المنافقين، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أضرابهم يعني نظراءهم يعني أشباههم، فكل أمة تحشر مع من شاكلها، يبعثهم الله جميعا، وهذا هو الأقرب، فأهل النفاق يبعثهم الله تبارك وتعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون لله في الدنيا وهم أهل أيمان لأنهم كذبة، والكذاب يشعر دائما أنه متهم لأنه قلق غير واثق من نفسه فيحلف يكثر من الحلف، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب، اتخذوا أيمانهم جنة ترس، إذا وجهوا بتهمة مباشرة حلف أنه ما قال ولا فعل فصدوا عن سبيل الله، فحملهم هذا على الصد والاستمراء في الباطل، صد الناس والصد في أنفسهم، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، يعني أن هذه الأيمان تنفعهم كما نفعت في الدنيا، ألا إنهم هم الكاذبون، يوم يقول المنافقون والمنافقات هذا في الآخرة للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إذا انطلقوا إلى الصراط قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا نصلي معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم يعني بأهل الإيمان تربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور يعني الشيطان، فهذا كله في الآخرة، فهم يظنون أنهم في الآخرة ينتفعون بهذا الإيمان المدعى كما انتفعوا في الحياة الدنيا، فهذه الآيات يحتج بها أصحاب هذا القول على أن هذا القول الذي قاله المنافقون كان مخادعة، وأن الله بيّن هذا في هذه الآيات، وأن هذا هو حقيقة النفاق أصلا، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، واختاره أيضا القرطبي، ومن المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كما سمعتم، وسبقهم إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه.